بعده الصحب العدول أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا في الحلقات الماضية مع الأربعين المبشرين بالجنة في حلقات متتابعة، عشنا مع الصحابة الذين بشرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعشنا كذلك قبلهم مع غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نعيش مع واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكثرون لرواية الحديث هم الصحابة الذين رووا أكثر من 1000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة كثيرون الذين رووا الحديث، لكن منهم من روى 10 أحاديث، منهم من روى 100 حديث، منهم من روى 900 حديث. كل هؤلاء لا يعدهم العلماء من المكثرين لرواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من زادت روايتهم عن 1000 حديث هؤلاء يعدونهم من المكثرين. وهؤلاء 6 كما ذكر أهل العلم. تحدثنا منهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وسيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وتحدثنا كذلك عن سيدنا عبد الله ابن عباس وسيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عن الجميع. اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى كما قال العلماء 2630 حديثا، يعني أكثر من 2600 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل نريد أن نتعرف عليه، من هو وابن من هو؟ هذا سؤال يعني لا نحتاج إليه. هو سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، أبوه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الثاني بعده والمبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله ابن عمر قال بعض أهل العلم أسلم قبل أبيه، وقال بعضهم أسلم مع أبيه وهو صغير، يعني دخل الإسلام وهو لا يزال صغيرا، لا يزال طفلا، وكذلك أخته حفصة رضي الله عنها التي صارت بعد ذلك زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم وهو صغير مع أبيه، وهاجر كذلك مع أبيه من مكة إلى المدينة، فهو من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هاجر إلى المدينة واستقر فيها واستوطنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فرض الله عز وجل الجهاد على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا به لا يشهد غزوة بدر لأنه كان ما زال صغيرا، ولم يشهد كذلك غزوة أحد لأنه كان وقتها صغيرا، قالوا كان ابن 14 سنة. يعني يوم غزوة أحد كان سيدنا عبد الله ابن عمر عمره 14 سنة، يعني كان ما زال صغيرا. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنت ما زلت صغيرا، ورد غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعني كانوا ما زالوا صغارا، فرد معه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء كانوا من شباب الصحابة ونموذج لشباب اليوم، من أراد أن يتخذ قدوة فليتخذها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتخذها في هؤلاء الشباب الذين عاشوا شبابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأول مشهد حضره مع النبي عليه الصلاة والسلام كان غزوة الخندق، وكان عنده وقتها ما يزيد عن 15 عاما، واعتمده النبي صلى الله عليه وسلم وصار مجاهدا في سبيل الله عز وجل، وشهد بعد ذلك المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وشهد كذلك بيعة الرضوان، فهو ممن بايع تحت الشجرة الذين قال الله عز وجل في شأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن رضي الله عز وجل عن هؤلاء الصحابة الكرام، ومنهم سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله ابن عمر فاز بمنقبة وفضيلة عظيمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قال للسيدة حفصة رضي الله عنها إن عبد الله رجل صالح، هكذا روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخت سيدنا عبد الله ابن عمر، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح، يقصد عبد الله ابن عمر. وتكفي هذه الشهادة لهذا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله ابن عمر، رجل صالح. من الذي يشهد له بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شهد له بالصلاح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنه رجل صالح فهذه شهادة ضمنية أنه من أهل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا الصالحون، يدخلها الصالحون المؤمنون الأتقياء الأوفياء. من هو الرجل الصالح؟ ومتى يطلق على إنسان أنه رجل صالح؟ قالوا الصالح هو من أدى حق الله عليه وأدى حقوق الناس عليه، يعني إذا كنت كذلك فأنت من عباد الله الصالحين، ويسلم عليك الناس في صلواتهم قائلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك إذا قلت ذلك أصابت هذه الكلمة وهذه الدعوة كل عبد صالح في السماء وكل عبد صالح في الأرض. فدي شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عمر أنه رجل صالح. وإن كان الصالحون يدعون الله عز وجل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني كون الإنسان يبشر بهذه البشارة فهذه تكفي. وهناك بشارة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، رواها أيضا الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر نفسه، يقول كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها النبي عليه الصلاة والسلام له، يعني يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت غلاما شابا أنام في المسجد فرأيت في الرؤيا كأن القيامة قد قامت وأنه أمر بي إلى النار. نص الحديث عنه يقول: رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. هكذا في الرؤيا. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. لقينا ملك آخر طمأنني وأنقذني وقال لي: لم ترع، يعني لا تخف. قال: فقصصت ذلك على حفصة رضي الله عنها. راح حكى هذه الرؤيا للسيدة حفصة رضي الله عنها. قال: فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم أو يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال راوي الحديث: فكان عبد الله ابن عمر بعدها لا ينام الليل إلا قليلا، أو لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى إنه الصحابة كانوا يقصون رؤاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكون ما رأوا في المنام. والرؤية كما نعلم إما رؤية من الله عز وجل بشارة بخير، وإما حلم من الشيطان، وإما حديث النفس. الإنسان عندما يكون مشغولا بشيء وهو مستيقظ ربما يرى يعني هذا الشيء في المنام. الصحابة كانوا إذا رأوا الرؤيا قصوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي فيفسرها لهم، وكان عنده علم بذلك. ماذا نفعل نحن إذا رأينا الرؤيا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيت الرؤيا لا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا، يعني إما إنسان يحب لك الخير، وإما إنسان عاقل يفسرها لك. ليس كل إنسان يحسن تعبير الرؤى. وسيدنا أبو بكر لما فسر رؤيا لرجل من الصحابة في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أخطأت أم أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن ليس كل إنسان يحكى له الرؤيا، وليس كل الرؤى التي يعني تحكى. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا رأى شيئا يسره فليحمد الله عز وجل على ذلك، ولا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا كما قالوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى شيئا يسوءه رؤيا سيئة فليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. سيدنا عمر رضي الله عنه رأى وحكى ما رأى للسيدة حفصة رضي الله عنها لتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد سيدنا عبد الله ابن عمر فقال: نعم الرجل عبد الله. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل صالح، وأنه رجل يعني يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل مرضي عنه لو كان يصلي من الليل. يعني أرشدها أن تخبره أن يقوم الليل وأن يصلي بالليل. وقيام الليل عبادة من أجل العبادات، وقتها ما من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر، وأفضلها في وقت السحر الثلث الأخير من الليل. سيدنا عبد الله بن عمر كان شديد الحرص على تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ووصية النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم الليل وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، حرصا على هذه البشارة التي بشره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل سيدنا عبد الله بن عمر على هذا الحال عابدا زاهدا، يكثر الصيام في الحضر، يعني إذا كان غير مسافر يكثر الصيام، إذا سافر كان لا يصوم في السفر، لكن إذا كان مقيما كان يكثر الصيام بالنهار ويكثر القيام بالليل، وكان مشهورا بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالإكثار من العبادة. عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ثم عاش مع سيدنا أبي بكر أثناء خلافته، وعاش مع والده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين وخليفة المؤمنين، وكان نعم العون لوالده رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الأثناء شارك في فتح مصر، وجاء إلى هذا البلد الكريم مصر وشارك في نشر الإسلام فيه، وعلم الناس وأقام فيه مدة، وروى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم كثيرا من المصريين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء. فكان أبوه كان أبوه خليفة المسلمين، وكان قائد الجيش الذي جاء إلى مصر هو سيدنا عمرو بن العاص، وكان جيشه يضم كثيرا من الصحابة، كان منهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم رجع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام فيها، ولما طعن أبوه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعرف أنه سيموت، إذا به ينادي عليه: يا عبد الله ابن عمر، عليك بسداد ديني، علي من الديون كذا وكذا، فأنت عليك أن تتولى هذا الأمر. وهنا تعجب أن خليفة المسلمين الذي تحته من الكنوز ما تحت يده ثم يموت عليه دين. إنه عمر بن الخطاب الذي كان يخشى الله عز وجل، وكان يتعامل مع أموال المسلمين على أنها كأنها مال اليتيم. ثم قال له: يا عبد الله ابن عمر، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله عنهما، واستأذنها أن أدفن إلى جوار صاحبي أبو بكر رضي الله عنه، وقبله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدفونان في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقل لها إن عمر يستأذن، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. فذهب عبد الله بن عمر واستأذنها، فوجدها تبكي، وقال لها: إن عمر يستأذنك أن يدفن إلى جوار صاحبيه. فقالت له: كنت ادخرته لنفسي ولا أوثرنه به اليوم، يعني أنا سأفضله على نفسي، وهذا المكان سأتركه يدفن فيه هو، وإن كنت أنا كنت أتمنى أن أكون أنا التي تدفن في هذا المكان. فرجع سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه إلى أبيه، فلما رآه أبوه قادما من بعيد قال: ماذا حدث؟ قال: أذنت يا أمير المؤمنين. فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم عندي من هذا المكان، أن أدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جوار أبي بكر. صبر سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه على قتل والده واستشهاده، وصبر صبرا كبيرا. والناس قالوا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخلف عمر عبد الله ابنك، استخلفه، يعني جعله الخليفة من بعدك. فرفض وقال: ما معناه؟ يكفي آل الخطاب أن يحاسب واحد منهم عن المسلمين. ثم حدد الستة من الصحابة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، وقال: اختاروا واحدا منهم، ويشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يحضر فقط لكن ليس مرشحا من ضمن المرشحين. واختاروا بعدها سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعاش سيدنا عبد الله ابن عمر متفرغا لتعليم المسلمين، ومتفرغا لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرى رضي الله عنه عندما يأتي ليتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما رأينا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد حذرا عندما يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد شيئا أو أن ينقص شيئا، عنده حرص وهو يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حريص ألا يزيد ولا ينقص لأنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة نهمس بها في أذن هؤلاء الذين يتساهلون في نسبة الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلمة طيبة تجد قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يا أخي الأمة مليئة بالحكماء الذين تربوا على القرآن والسنة، فكان كلامهم يشبه كلام النبوة، فليس كل كلام حسن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتأكد قبل أن تنشر على صفحتك أو قبل أن تحدث بهذا، انتبه أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلنحذر من هذا، ولا نحدث إلا بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن سيدنا عبد الله ابن عمر كان من المكثرين لرواية الحديث، إلا أنه كان يتحرى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الله ابن عمر مما يميزه كذلك أنه كان من علماء الصحابة، وكان من الفقهاء والعارفين، إلا أنه كان يحذر الفتوى ويدقق قبل أن يفتي، ويستمهل السائل ويقول له اصبر علي حتى أبحث مسألتك حتى لا يفتي بغير علم. وهذه رسالة أخرى لهؤلاء الذين يتسرعون في الحكم على الأشياء بأن هذا حلال وهذا حرام بغير علم. سيدنا عبد الله ابن عمر جاءه سائل فسأله فقال له لا أدري، يعني مسألتك هذه أنا لا أعرفها. فلما انصرف الرجل إذا بسيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يقول نعم ما قال أبو عبد الرحمن، هذه كنيته، بيكلم نفسه، بيتكلم على نفسه، يقول نعم ما قال أبو عبد الرحمن، نعم ما قلت، يعني سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم. هكذا يربوننا نحن من خلفهم على هذا، ألا نفتي بالحل أو بالحرمة. وتعددت المواقف لسيدنا عبد الله ابن عمر في هذا الشأن. فكما قالوا جاءه رجل وسأله في مسألة، فكان أن قال له كما ورد في الرواية، يقول الأعرابي لسيدنا عبد الله ابن عمر أنت عبد الله ابن عمر؟ قال له نعم. قال له سئلت أو سألت عنك فدللت عليك، قلت للناس أنا أريد فتوى، أريد مسألة، فقالوا لي عليك بعبد الله ابن عمر، فأخبرني أترث العمة؟ هل العمة ترث في ابن أخيها إذا مات؟ فقال له ابن عمر لا أدري. فقال له الرجل الأعرابي أنت لا تدري؟ فقال له نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر الأعرابي يعني انصرف، قبل ابن عمر يد نفسه وقال نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، نعم ما قال أبو عبد الرحمن. هذه رسالة قوية من هذا الصحابي الجليل. نتعلم هذه المواقف التي نحكيها عن الصحابة، وفكرة البرنامج في حد ذاتها ليست الهدف منها أن نقص حكايات، ولكن نريد أن نتعلم من هؤلاء أخلاقهم ودينهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. سأله رجل مسألة أو عن مسألة، فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع السؤال، فقال له السائل يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ فقال له بلى، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه، اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسألتك، فإذا كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. ما هذا الجمال؟ يقول له: يا أخي، أنتم تسألوننا وتريدون الإجابة السريعة منا، كأن الله لن يسألنا عما تسألوننا عنه. لا، الله عز وجل سيسألنا وسيقول: لما أفتيت بالحرمة؟ ولما أفتيت بالحل؟ لما حرمت ما أحل الله؟ لما أحللت ما حرم الله عز وجل؟ لما حرمت ما أحل الله عز وجل؟ وكلاهما سواء، أن الإنسان يفتي بأن الشيء حلال وهو حرام، أو يفتي بأن الشيء حرام وهو حلال، كلاهما تقول على الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سيدنا عبد الله بن عمر يعلمنا درسا، يقول: قبل أن تتكلم اعلم أنك ستسأل بين يدي الله عن هذه الفتوى. قال له: اتركنا نبحث في المسألة، فإن وجدنا عندها جوابا أخبرناك به، وإلا أخبرناك أنه لا علم لنا. يا الموضوع لا يقلل من شأني أبدا، لا يقلل من شأنك أبدا. من الذي أحاط علمه بكل العلوم؟ أبدا لا يوجد هذا الإنسان. والإنسان حتى إذا كان متخصصا فقد يتذكر مسألة وقد ينسى أخرى. فالحريص على دينه يفعل كما فعل سيدنا عبد الله ابن عمر. وحكى عنه أهل السير كثيرا من المواقف مثل هذا، أنه كان لا يتسرع بالفتوى، وكان يقول لهم: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا؟ تريد أن أفتيك بغير علم أو أحل لك ما حرم الله عز وجل، وتجعل ظهري جسرا يلقى به في النار وتدخل أنت الجنة؟ لا، الإنسان التقي لا يفعل ذلك. وهذا يدل على خشية سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، يدل على خشيته من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان رضي الله عنه بكاء، بعض الروايات تقول كان إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، يعني شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقرأ يوما قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قالوا فبكى رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم من الأيام قرب إليه الماء البارد، كان عطشانا فقال لهم: أريد الماء. فقدم له أحدهم كوب ماء بارد فشرب منه ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له: يعني ما يبكيك؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وذكرت أن أهل النار لا يشتهون شيئا أكثر من شهوتهم أو اشتهائهم للماء البارد، لأن الله تعالى قال: إنهم يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهكذا وكأنه كل شيء يذكره بالله سبحانه وتعالى، ويبكون من خشية الله، وهم الذين صاموا النهار وقاموا الليل وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يقولون إنه كلما ازداد الإنسان قربا من الله عز وجل كلما ازداد خشية لله عز وجل. ولذلك قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله حق الخشية هم الأنبياء والصالحون والعلماء الذين عرفوا خالقهم سبحانه وتعالى. ومن خشيته لله عز وجل أنه اعتزل الفتن التي مرت بالمسلمين، اعتزل الفتن. وكان لما حدثت الفتنة جاءه بعض الناس وقالوا له: يعني ننصبك أنت خليفة للمسلمين. قال: طيب ومن، يعني من معي؟ قالوا: هم معك. قال: ومن؟ قال: ومن يعارضني؟ قالوا: يعني نخضعهم بالسيف. قال: ما أحب أن تدوم لي هذه الخلافة 70 سنة وأن يقتل رجل مسلم بسيفي. لا، أنا غني عن هذا، أنا زاهد في هذا، لا أريد أن يقتل رجل من المسلمين بسببي. ولما حدثت الفتنة كان يقول: من قال لي حي على الصلاة أجبته، ومن قال لي حي على قتل أخيك لم أجبه. أنا لا أشارك في قتل إنسان مسلم. هكذا كان خوفه من الله عز وجل. ولذلك الإنسان المسلم يتعلم ألا يعني يلقى الله عز وجل وفي رقبته دم إنسان مسلم، سواء قتله بيده أو أمر بقتله أو حتى رضي أو فرح بقتله. يأتي هؤلاء جميعا شركاء في دم هذا الإنسان، فليحذر الإنسان من هذا الأمر. هكذا كان سيدنا عبد الله ابن عمر زاهدا، وكان متفرغا للعبادة، وكان يحب المتقين ويحب الصالحين، وكان يكثر من عتق العبيد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الدين الذي جاء لحرية الإنسان، وجاء يحث الناس على عتق العبيد ليصير الكل أحرارا، فلا يكونون عبيدا إلا لرب واحد سبحانه وتعالى. كان سيدنا عبد الله بن عمر حريصا على عتق الأكثر عدد من العبيد، وكان إذا أحس بصلاح عبد من عبيده وجده يصلي، وجده أمينا، ووجده يعني قريبا من الله عز وجل، كان يعتق هؤلاء العبيد لله عز وجل. حتى إن بعض عبيده كانوا يعني يظهرون أمامه إنهم يصلون وأنهم يأتون المساجد طمعا في أن يعتقهم، فكان بعض أصحابه يقولون له: يا أبا عبد الرحمن، إنهم يخدعونك. يعني هؤلاء العبيد بعضهم يعني يظهر أمامك هكذا يخدعونك. كان يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. يعني حتى وإن كان يخدعني أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى. هكذا هي القلوب النقية. يروى أو ثبت أنه كان يمشي في الصحراء في سفر، ومر على غلام يرعى الأغنام، فيعني أراد أن يختبره، قال له: بيعني واحدة من هذه الشياه التي ترعاها. قال له: إنها ليست لي، إنني يعني مؤتمن عليها، إنها لسيدي، أنا فقط أرعى الأغنام. فقال له: بيعني واحدة وقل لسيدك أكلها الذئب. فقال له الراعي: وأين الله؟ وأين الله؟ إذا كنت سأقول لسيدي هكذا، الله عز وجل سيحاسبني على ذلك، أنا يعني أخشى الله سبحانه وتعالى. أي إنسان يطلب منه شيء ويضبط الأوراق بحيث لا يقع تحت طائلة القانون، لابد أن يسأل هذا السؤال الذي سأله الأعرابي أو الغلام: وأين الله؟ فبكى سيدنا عبد الله ابن عمر، قال: وأين الله؟ يعني كأنه يريد أن يقول حقا: وأين الله؟ ثم اشترى هذا العبد وأعتقه لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل. هكذا كانت أخلاق سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه سيدنا عمر رضي الله عنه. من المميزات لسيدنا عبد الله ابن عمر أنه كان شديد الحرص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه هو ربما النبي عليه الصلاة والسلام قال تحت هذه الشجرة وهو مسافر يقيل تحت هذه الشجرة، يعني حتى المباحات، يعني ما ينتظر أن يقال له هذه فريضة لابد أن تفعلها، أو هذه سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأشياء العادات التي كان أحيانا يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا رضي الله عنه أنه يفعلها. النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في هذا المكان، فهو معدي برضو يقضي حاجته في المكان، وهكذا كان حريصا رضي الله عنه على طاعة الله ورسوله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول عن أبواب المسجد: لو تركنا هذا الباب للنساء قالوا فما دخل منه عبد الله ابن عمر مرة بعدها، استجابة لأمر الله عز وجل. ولذلك في يوم من الأيام يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تمنعوا إماءكم المساجد أو لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. بقول لأولاده كده بيعرف أولاده إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. إذا المرأة استأذنت زوجها إنها تذهب إلى المسجد لا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله ابن من أبنائه اسمه بلال قال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا يعني فسادا رايح المسجد قادمة من المسجد أو غير ذلك. وقال ابنه قال ذلك غيرة يعني هو كان عنده غيرة شديدة قال والله لنمنعهن. قالوا فأقبل عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا شديدا وأغلظ له في القول وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لنمنعهن؟ قالوا فما كلمه حتى مات. الرواية تقول هكذا إنه يعني أغلظ له وغضب منه غضبا شديدا كيف تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المحدثين يقولون وهذا معناه أو من ضمن تفسيراته أن أحدهما مات قريبا من هذه الحادثة يعني الموضوع لم يطل طولا شديدا. وبعض العلماء يقولون إن الهجرة إذا كان بقصد التربية وبقصد الحث على طاعة الله والنهي عن معصية الله عز وجل فلا بأس به كأسلوب للتربية. هكذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر وهكذا كان شأنه وحرصه على اتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله رجل ذات يوم وقال له كاتبا يعني كتب له رسالة يقول له اكتب لي بالعلم كله يعني أنا أريد أن تلخص لي العلم كله. فقال له ابن عمر كاتبا كتب له إن العلم كثير إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل ذلك. يقول له أنا ألخص لك العلم حاول واحرص أنك تلقى الله عز وجل وظهرك خفيف من دماء المسلمين ما تكونش مشارك في قتل واحد ولو بكلمة ولو برضا عن قتل مظلوم وخميص البطن من أموالهم ما تكونش كلت مال حد من المسلمين ما تكونش وقعت في عرض أحد من المسلمين ولازما لأمر جماعة المسلمين وإمامهم لا تخرج على ولي الأمر ولا تسفك دماء المسلمين إذا فعلت ذلك فكأنك انتفعت بالعلم ولخصت لك. طبعا هذا مع الحرص على فرائض الله سبحانه وتعالى فهذا أمر يعني مفروغ منه ومعلوم. هكذا هي كلمات سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وكانت كلمات حكيمة موجزة لخصت الأمر. وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبه ذات يوم وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان سيدنا عبد الله بن عمر بعدها يوصي ويقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لموتك وخذ من صحتك أو من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا كانت كلمات سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. والحقيقة إن الحديث عن سيدنا عبد الله ابن عمر يطول وحديث كثير لكننا نختم بهذا الأمر أنه كان رضي الله عنه وأرضاه مع كل هذه المناقب كان رضي الله عنه متواضعا لله عز وجل عابد صائم النهار قائم الليل. أبوه عمر بن الخطاب أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم مناقبه عديدة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل صالح ومع ذلك قال له رجل ذات مرة يا خير الناس، يا ابن خير الناس. فإذا به يرد عليه يقول: يا أخي، ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله عز وجل، يخاف الله عز وجل ويرجوه، ولا تزالون بالرجل حتى تهلكوه. يقول له هذا المدح في الوجه ربما يجعل الإنسان يتكبر ويغتر: أنا لست بخير الناس ولا ابن خير الناس، وإنما أنا عبد من عباد الله يخاف الله تعالى ويرجو رحمته. نريد أن نتخلق بهذه الأخلاق. رضي الله عن سيدنا عبد الله ابن عمر، ورضي الله عن أبيه وعن أخته أم المؤمنين السيدة حفصة، ورضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقف وسيرة منار ونهج الصلاة.